بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في حلقاتنا السابقة ما يتعلق بالحجامة والقبلة والوصال من الأمور المكروهة في الصيام على ما قدمناه فيها من التفصيل، وسنتكلم اليوم على ما تبقى من مكروهاته، فمن ذلك السواك بعد الزوال، فإنه يكره للصائم أن يستعمل السواك بعد الزوال إلى غروب الشمس، كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأطبق عليه أصحابه. ويستوي في هذه الكراهة صيام الفرض وصيام النفل، وهذه الكراهة مخصوصة بالسواك إذا كان يابسا، بحيث لا يتحلل منه شيء من طعم السواك، فإن كان أخضر أو يابسا فتحلل شيء من طعمه المعروف فابتلعه المستاك مع ريقه فإنه يفطر. وإلى هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه من الكراهة للسواك بعد الزوال ذهب عطاء بن أبي رباح ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحكاه الإمام بن الصباغ من أصحابنا الشافعيين، حكاه عن الأوزاعي ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وذهب النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأبو حنيفة إلى جواز السواك للصائم طيلة النهار، سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده. قال الإمام البغوي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد استدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة في فضيلة السواك مع الوضوء والصلاة وغيرهما من الأحوال، وبما رواه أبو داود والترمذي والبخاري تعليقا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. واحتج الشافعي وأحمد ومن وافقهما على ما ذهبوا إليه من كراهية السواك بعد الزوال، احتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فأطيبية الخلوف التي أثنى الله عليها وجعلها من مناقب الصائمين تقتضي الإبقاء عليها قياسا على دم الشهيد، وإذا استعمل الصائم السواك أزالها، فأزال ما أثنى الله على الصائم من أجله، ولذلك كرهوا له استعمال السواك المؤدي إلى إزالتها. قالوا: وإنما خصت الكراهة بما بعد الزوال دون ما قبله، لما رواه الحسن بن سفيان في مسنده، والحافظ أبو بكر السمعاني في أمالي، وقال إنه حسن، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسة، وعد منها صلى الله عليه وسلم في الثانية أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. والمساء إنما يكون بعد الزوال لا قبله، ولأن تغير الفم في الصيام لا يبدأ إلا بعد الزوال غالبا. وأما ما استدل به القائلون بجوازه مطلقا من الأحاديث الدالة على فضيلة السواك، فقد أجاب القائلون بالكراهة، أجابوا عنها بأنها أحاديث مخصصة بما ذكرناه من الأدلة. ويكره للصائم ذوق الطعام من مرق وغيره إذا لم ينزل إلى جوفه منه شيء ولم يحتج إليه، فإن نزل منه في جوفه شيء فقد أفطر، وإن احتاج إليه لمصلحة ولد صغير أو مريض أو ما شابه هذا فلا كراهة، لأنه موضع ضرورة، إلا أنه إذا نزل إلى جوفه منه شيء أيضا فإنه يفطر وبلا خلاف. وعلى هذا يحمل ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء. وأما العلك فإن كان يتحلل منه شيء يختلط مع الريق ويبتلعه الصائم كما هو معروف في العلك الحالي المعاصر فهذا حرام بالإجماع ويفطر به الصائم. وأما إذا كان لا يتحلل منه شيء أبدا كقطعة من المطاط الرخو مثلا فإن هذا يكره ولا يحرم. روى البيهقي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لا يمضغ العلك الصائم. ومما يكره للصائم الفحش في القول، مما يجب أن ينزه لسانه عنه من غيبة ونميمة وغير ذلك. وليس معنى هذا أن هذه الأمور من خصائص الصيام وأنه تجوز للمفطر، وإنما معنى هذا أن تأكدها في حق الصائم أكثر من حق غيره، كما ذكر الله تعالى ذلك في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يعني هذا أن هذه الأمور جائزة لغير الحاج، ولكنه يعني أن كراهيتها في حق الحاج آكد من كراهيتها في حق غيره، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. إلا أن الصائم إذا عصى واغتاب فإنه لا يبطل صومه عند جماهير العلماء، منهم الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، خلافا لما ذهب إليه الإمام الأوزاعي، إذ ذهب إلى أنه يفطر ويجب عليه القضاء، مستدلا لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبما رواه النسائي وابن ماجه في سننهما والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وبما رواه البيهقي والحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد أجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون لصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، لقد ذكرنا في الحلقات الماضية مكروهات الصيام التي يندب للصائم أن يتجنبها ويبتعد عنها، كما ذكرنا ما يتعلق بها من التفصيل والخلاف بين الفقهاء. وسنتكلم اليوم على مستحبات الصيام، وهي الأمور التي يندب للصائم أن يفعلها في صومه ويسارع إليها. فمن ذلك أولا السحور، فيستحب لمن يريد الصيام أن يتسحر لما في السحور من البركة والاستعانة على صيام النهار ومخالفة أهل الكتاب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور البركة. وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى النسائي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. وأما وقت السحور فإنه يمتد بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، ويحصل بكثير المأكول وقليله، ويحصل بالماء أيضا. فقد روى ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة ماء. وروى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكلة السحر بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. ثانيا تأخير السحور وتعجيل الفطر، ويندب تأخير السحور إلى آخر الليل ما دام المرء متيقنا بقاء الليل، كما يندب له تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس انتهى وقت الصيام وصار الإنسان مفطرا، فلا فائدة من تأخير الفطر. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأم: وإذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك لمخالفته الأحاديث، وإن لم يرى الفضل في تأخيره فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل. روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وروى مسلم عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وروى البخاري عن ابن عمر وعائشة أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وروى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. وأما ما رواه مالك والشافعي والبيهقي أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد ذلك، وذلك في رمضان، فقد قال الشافعي فيه كأنهما يريان تأخير الفطر واسعة لا أنهما يتعمدان فضيلة في ذلك. فقد روى البيهقي عن عمر بن ميمون وهو من أكبر التابعين قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ثالثا الإفطار على التمر، فيستحب أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أبو داود والترمذي عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وروى أبو داود والترمذي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. رابعا الدعاء عند الفطر، فيندب للصائم أن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. روى أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه كان إذا صام ثم أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كما يندب للصائم أن يدعو عند فطره بما شاء، لما رواه ابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وكان ابن عمر إذا أفطر يقول اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي. خامسا تفطير الصائم، فيستحب للصائم وغيره أن يفطر الصائم ولو على تمرة أو شربة ماء، لما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. سادسا الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن، فيستحب للصائم أن يكثر من الصدقة في شهر رمضان، كما يستحب له أن يكثر من تلاوة القرآن ومدارسته، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعلى أن الصدقة مستحبة في شهر رمضان مطلقا، فهي في العشر الأواخر منه أشد استحبابا وأكبر فضلا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا حينما كنا نتكلم على واجب الصوم في أول بحثنا، ذكرنا أن الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل، وأما الكافر والصغير والمجنون فلا يجب الصيام عليهم، وقد بينا معنى عدم الوجوب بالنسبة للكافر كما بينا بعض أحكام الصغير والمجنون، وبقيت علينا بعض الأمور التي لم نتعرض لها هناك لبعدها عن الموضوع، فلا بد لنا من ذكرها الآن في سياق الكلام على من يجب عليه الصيام ومن يجوز له الفطر وما يتعلق بذلك من أحكام القضاء. أما الكافر الأصلي فلا يجب عليه الصيام وجوب مطالبة في الدنيا على المعنى والتفصيل الذي ذكرناه في أول البحث، وكذلك إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته في أيام الكفر بالإجماع، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن يمتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. وهذا الحكم ليس خاصا بالصيام، وإنما هو عام له ولغيره من العبادات. وأما المرتد فإنه لا يطالب بفعل الصوم حال الردة في زمن الاستتابة أو في غيرها إن لم يستتب، لأنه لا يصح منه حال ردته، ولكن ليس معنى هذا أن الصيام غير واجب عليه، فقد اتفق الفقهاء أن الصيام واجب عليه، إلا أنه لا يصح منه حال ردته، ولذلك فإنه يأثم بتركه. فإذا رجع المرتد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته من الصيام أثناء ردته، وذلك لأنه بدخوله في الإسلام التزم بجميع أحكامه، فإذا ارتد لا تسقط الردة عنه ما التزمه بالإسلام، ولذلك يقام عليه الحد ويطالب بحقوق الآدميين وبقضاء ما فاته من العبادات أثناء الردة على ما ذهب إليه جمهور العلماء. وكذلك الصبي المسلم إذا بلغ فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام لو لم يصمه لعدم وجوبه عليه أثناء الصبا، إذ لو وجب عليه القضاء لوجب عليه الأداء. وأما المجنون فلا يلزمه الصوم حال جنونه بالإجماع لرفع القلم عنه، وكذلك لا يلزمه القضاء إذا أفاق من جنونه، سواء قل ما فاته أو كثر، وسواء أفاق بعض رمضان أو في أثنائه عند الجمهور. وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري إلى أنه إن أفاق في أثناء الشهر لزمه قضاء ما فاته، وإن أفاق بعده فلا قضاء. واستدل الجمهور على عدم وجوب القضاء مطلقا بأنه صوم فات بعذر في حال سقط فيه التكليف بالنص الصحيح الصريح في رفع القلم عن المجنون حتى يفيق كالصبي الصغير، إلا أنه إذا أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من أيام رمضان فإنه يستحب له إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يجب عليه ذلك، لأن المجنون أفطر بعذر، والكافر وإن أفطر بغير عذر، إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما إذا بلغ الصبي صائما في نهار رمضان فإنه يجب عليه الإتمام ولا يجب عليه القضاء، وكالمجنون في عدم وجوب الصيام وعدم صحته منه من زال عقله بإغماء مثلا، لأنه بزوال عقله بالإغماء زال عنه التكليف بالفعل أثناءه، إلا أنه يفارق المجنون بأن المجنون لا يلزمه القضاء كما ذكرنا، ولكن المغمى عليه يلزمه القضاء إذا أفاق من غيبوبته، لأن الإغماء مرض، ومن جاز له الفطر بالمرض وجب عليه القضاء. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجوب القضاء بالنسبة للمغمى عليه إنما هو في شأن الصيام، وأما الصلاة فلا يجب عليه قضاؤها، وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق على الصائم قضاؤها، وأما الصيام فليس كذلك. ونظير هذا في التعليل الفرق بين قضاء الحائض والنفساء الصيام وعدم قضائهما للصلاة، وهذا الذي ذكرناه في المغمى عليه ينسحب على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء شربه للحاجة أو بأي عذر آخر مشروع، فإنه يلزمه قضاء الصيام دون الصلاة. وأما من زال عقله بمحرم كشرب الخمر مثلا فإنه يلزمه قضاء الصلاة كما يلزمه قضاء الصيام، مع إثمه بترك العبادة وإخراجها عن وقتها المحدد لها شرعا لتعديه لزوال عقله بارتكاب ما نهى الشارع عنه. وإلى الغد، حيث نتكلم عن أحكام الحائض والنفساء والمريض والمسافر، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.